فترة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط المزاعم ذات الدوافع السياسية بشأن برنامجها النووي. الرئيس الروسي يضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعدما وصفها بالتصريحات العدائية للناتو. دوي انفجارات في مدينتي كييف وخاركييف صباحا، والجيش الأوكراني يقول أن الساعات الأخيرة مرت عصيبة عليه. تفاصيل النشرة: طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية وتوقفها عن ممارسة الضغوط بهذا الخصوص. وشدد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة على ضرورة ترك الوكالة الدولية لهذه الخطوات غير الإيجابية التي تتضمن ملف الدعاوى السياسية ضد طهران. من جهة أخرى، لفت خطيب زادة إلى أهمية الحصول على ضمانات لازمة من واشنطن في مباحثات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على طهران، موضحا أن الحوار وصل إلى مرحلة تتطلب قرارات سياسية من بعض الأنظمة الغربية وخاصة الولايات المتحدة. هذا وقد أعلنت إيران أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية لها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المطالبات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة شدد على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.
لا ينبغي أن تبقى هذه القضية مفتوحة أمام الضغوط السياسية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلدنا، ولا ينبغي لأحد أن يفكر بأن بإمكانه ممارسة الضغوط على إيران من خلال ذلك، وبالتالي يجب على الوكالة الدولية أن تقوم بإغلاق ملف الدعاوى السياسية ضد بلادنا.
خطيب زادي شدد من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات، بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف شدد على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. قالباف أشار خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني إلى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة، حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا، وتم التجديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شوغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا. من جانبها اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استنفار الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية تصعيدا غير مقبول. أعلنت مصادر حكومية أوكرانية أنه تم سماع أصوات انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف صباح اليوم. وقالت المصادر أن العاصمة كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات، وأضافت أن النيران اشتعلت في مبنى سكني في مدينة تشيرنيف بشمال أوكرانيا بعد إصابته بالصاروخ. وأوضحت القوات البرية الأوكرانية أن مدينة زوتيمير في شمال البلاد تعرضت لهجمات بالصواريخ خلال الليل هذا، ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم أمس بأنه كان عصيبا على الجيش، وأشارت إلى أن القوات الروسية تتواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبا. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن دولا في الاتحاد مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. وأكد بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الأوكرانية رغم التهديدات النووية الروسية. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى صرف الانتباه عن المقاومة القوية التي تواجهها قواته في أوكرانيا عبر إطلاق تصريحات حول وضع قوة الردع النووية في حالة تأهب قصوى. وافق الاتحاد الأوروبي على جملة قرارات شملت إغلاق المجال الجوي لدوله أمام عبور الطائرات الروسية مع فرض عقوبات جديدة على موسكو. وصرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل أن حزمة العقوبات الجديدة ستعمل على تجميد نحو نصف احتياطات البنك الروسي، مشيرا إلى عزم أوروبا تقديم طائرات حربية لأوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية. في سياق متصل دعت الولايات المتحدة والنرويج وعدة بلدان غربية أخرى إلى عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا. أكد المصرف المركزي الروسي أن نظامه المصرفي يمتلك موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد بكافة الأحوال. بيان للمصرف أشار إلى وفرة مخزونه من رأس المال والسيولة للعمل دون توقف، موضحا أن نقل الرسائل المالية داخل البلاد يتم عبر نظام SBFS المكافئ لشبكة سوفت الدولية. يأتي هذا البيان ردا على تعهدات الدول الغربية والولايات المتحدة بضمان إزالة بعض البنوك الروسية من نظام سوفت ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطاته الدولية. دعت لجان المقاومة السودانية إلى سحب القوات السودانية المشاركة في العدوان على اليمن والعدول عن قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني. جاء ذلك بمقترح ميثاق سياسي توصلت إليه اللجان بالخرطوم، هدفه الأساسي إسقاط الانقلاب العسكري ووضع أطر لفترة انتقالية جديدة بالحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية. كما طالب الميثاق بمحاسبة جميع الضالعين بالانقلاب وإلغاء الوثيقة الدستورية الحالية مع البدء بفترة انتقالية جديدة تستغرق سنتين. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط المزاعم ذات الدوافع السياسية بشأن برنامجها النووي. الرئيس الروسي يضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعدما وصفها بالتصريحات العدائية للناتو. دوي انفجارات في مدينتي كييف وخاركييف صباحا، والجيش الأوكراني يقول أن الساعات الأخيرة مرت عصيبة عليه. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الأفاضل مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. عطر الله قلوبكم الطيبة بنسائم هذا اليوم، ورزقكم الصحة والعافية، وأسعدكم في الدنيا والآخرة، وبشركم بما يسركم، وكف عنكم ما يضركم، وثبت يقينكم، ورزقكم حلالا يكفيكم، وأبعد عنكم كل شيء يؤذيكم. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الأفاضل، أحييكم أطيب تحية، وأتمنى هذه الأدعية وهذا الدعاء الذي قرأته لحضرتكم قبل قليل أن يدعوه أحد بحقي أنا أيضا. حياكم الله أحبتنا، أطيب تحية أحييكم بها، وبعد لحظات ننتقل إلى محور البرنامج. الشباب ومكافحة الإسلاموفوبيا. نعم يا أحبة، الشباب ومكافحة الإسلاموفوبيا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، ونحن بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48. رقم العاصمة طهران 0-98-21. وأيضا بانتظار مشاركاتكم وبطاقاتكم ورسائلكم عبر الواتساب، ورقمنا هو 0-98-93-88-74-5. أحييكم أطيب تحية أحبتنا الكرام، و في حين أصبحت ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعني رهاب الإسلام ومعاداته سمة متكررة في وسائل الإعلام الغربية، هناك موجة قوية من التعبئة ضد خطاب الإسلاموفوبيا قد بدأت تؤتي ثمارها، بينما أقرت بها الأمم المتحدة لأول مرة عام 2001 إلا أن الإسلاموفوبيا انتشرت في المفردات السياسية الغربية على نطاق واسع. مع ذلك فإن هذا المصطلح يشوبه الكثير من الغموض، تاركا أسئلة دون إجابة حول ما إذا كان المقصود من الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام ومعاداته مجرد الإسلام أو المجتمعات الإسلامية. لكن الأمر الذي لا جدال فيه هو أن بعض تبعات ظاهرة الإسلاموفوبيا أصبحت ترى بوضوح، ففي العالم الغربي دفع التركيز مؤخرا على الإسلاموفوبيا مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة التي لا تقتصر على الأوساط الأكاديمية إلى تحدي وجهة نظر غير المسلمين تجاه الإسلام والمسلمين. يقودنا هذا الأمر إلى دراسة تأثير هذه الآراء على التماسك الاجتماعي في المجتمعات متعددة الثقافات. من خلال العديد من المبادرات أصبحت المفاهيم العامة المعاد تشكيلها والمعرفة النقدية متاحة لوسائل الإعلام العادية. في هذا الصدد أصبح هناك حاجة إلى التعليم وتوفر المعلومات وإجراء المراجعة النقدية لما ينتج من محتوى حول الإسلام، وأن يكون أكثر وضوحا وتحديدا. في الوقت نفسه طفت على السطح أسئلة جديدة ومعقدة حول الأسباب التي تقف وراء الإسلاموفوبيا وسبل تحديد استراتيجيات أوسع للتغلب على تبعات هذه الظاهرة. هل سألنا أنفسنا كشباب ما هو دورنا في رفع هذا الحيف عن الإسلام ومواجهة هذا الخوف والتخوف عن الإسلام، دين الرحمة والمحبة والسلام والطمأنينة؟ بانتظار آرائكم.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم، واسمحوا لي وأرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ سيد عباس الشبر الباحث الإسلامي من السويد. سماحة الشيخ، ما هي أهم أسباب استفحال الخوف والتخوف من الإسلام في الغرب وفي وقتنا الراهن؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع بأن التخوف الموجود من الإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا هو نتيجة وجود هجمة من قبل بعض الساسة على هذه النظرية التي تعد هي نظرية تنافس النظريات الموجودة المادية. وكما تعلمون بأن النظرية الإسلامية تتميز بمنظومة متكاملة وكذلك أيضا منظومة أخلاقية بالدرجة الأولى التي تفتقدها الأنظمة الغربية. بالطبع الجميع يعلم بأن هناك نظم موجودة في الغرب، وهذه النظم تعد نظم متقدمة من حيث قضية الرعاية الاجتماعية أو غير ذلك، ولكن هذه الأنظمة تفتقر إلى ما وراء القانون الذي يعد بمثابة المشكلة الحقيقية. ولعل أهم نموذج شاهده الجميع حالة الإرباك التي حصلت في بعض المدن في أمريكا عندما حصلت الفوضى جراء بعض القيود التي فرضت على بعض المدن في أزمة كورونا، وكيف كان هناك يعني لا وجود للقانون، بل أصبح الجميع يتسلح والجميع يحاول أن ينفد تلك القوة للحصول على بعض الأموال أو بعض الأغذية أو ما شاكل ذلك. ولكن هذه الأمور لا توجد في النظام الإسلامي، كون النظام الإسلامي أو النظم الدينية بشكل خاص، كون النظم الدينية هي نظم أخلاقية بالدرجة الأولى. وطبعا هذا يشمل النظم التي هي تعد تحت الكتب السماوية أو ما نعبر عنها يعني الديانات السماوية، وكذلك أيضا حتى النظم الدينية غير الإسلامية والمسيحية أو التي ترتكز على كتب سماوية، بل لربما تكون هذه الديانات ديانات وضعية كذلك. ولكن بالدرجة الأولى النظام الديني هو نظام يرتكز على قضية الأخلاق، وكسب الآخرين إلى هذا الدين يرجع إلى أخلاقية، ومن هنا يستمد النظام الإسلامي أو النظم الدينية تستمد قوتها، بخلاف النظريات التي هي خارج هذا الإطار الديني والذي يبتعد عن النظرية الدينية ويريد أن يؤسس إلى نظريات أخرى تبعد الدين عن الدولة. لذلك نحن نقول بأن النموذج الديني والنموذج الإسلامي هو نموذج أصيل يمكن أن يستفاد منه يعني إيجاد نظام حقيقي عالمي لدول العالم بكافتها. والنظام الديني هو الذي يؤسس إلى النموذج الحقيقي الذي يمكن أن يستفاد به. من هنا نقول بأن الهجمة التي حصلت في الغرب هي وجود بعض النماذج السيئة في عالمنا، والتي كانت ترتبط للأسف الشديد بمخابرات لدول عظمى وحاولت تسويق هذه النظريات وتسويق هذه النماذج السيئة التي شوهت من صورة الإسلام الحقيقي الذي يمتلك المنظومة الأخلاقية التي تقود دولة بشكل صحيح وبشكل مرضي.
نعم، كان معنا سماحة الشيخ سيد عباس الشبر الباحث الإسلامي من السويد، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة.
أهلا ومرحبا.
أحييكم أحبتي الأفاضل عبر الواتساب. مستمعنا الدائم في البرنامج الأخ علي الموسى، ويكتب بأنه طبعا يطرح سؤال على ضيف البرنامج بأن أليس من المفروض إصلاح وضعنا من الداخل أولا قبل أن نضع الإسلاموفوبيا على الطاولة. أنا أشكرك يا علي الموسوي من العراق، لكن بالنسبة لقضية الإسلاموفوبيا يجب أن يعني نتحدث عن هذا الموضوع من جوانب مختلفة ونعالج ونعطي الحلول لهذا الموضوع من جوانب مختلفة أيضا. قضية الإسلاموفوبيا جزء منها يخص نحن كمسلمين، يخص سلوكياتنا، تصرفاتنا، أعمالنا، وكيف قدمنا الإسلام للآخرين، والجزء الآخر يأتي في قضية الخطط والمشروعات الاستعمارية والمشاريع الاستعمارية التي تحاك ضد المسلمين. كيف نتعامل مع هاتين المشكلتين، المشكلة الداخلية والخارجية؟ الأخت فاطمة الزهراء من العراق، أهلا وسهلا بك مستمعتنا الدائمة والعزيزة في البرنامج. تكتب بأنه مهمة الشباب أن يقوم بإيضاح الصورة الحقيقية والنقية عن الإسلام المحمدي الأصلي كدين سلام وأمان وعدالة. الحكام العرب المتصهينين وأئمة الضلال في السعودية الوهابية، هؤلاء من يدعون الإسلام لا يموتون للإسلام بصلة، وشوهوا صورة الإسلام. شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق. وحول هذه المشاركة أيضا هناك بعض التعليقات، لكن ستأتيكم خلال البرنامج إن شاء الله. والأخ عباس خليل من مملكة البحرين، أشكرك جزيل الشكر، لكن لا أدري ما هو قصدك وماذا تقصد من بأن سأشارك لكن بعد انتهاء المحاضرة. على كل إن شاء الله إذا سنحت لك الفرصة فسنفرح كثيرا بمشاركتك أنت وكل أحبائنا. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، أهلا بكل رسالة وكل مشاركة وكل صوت يأتينا في البرنامج. أهلا بكل مستمع لبرنامجنا. وصدقوني أحبتي الأفاضل، دائما أذكر هذا الموضوع بأنه كل موضوع نطرحه في برنامجنا دنيا الشباب أكيد أنتم إن شاء الله تستفيدون، ونحن أيضا إن شاء الله نكون من المستفيدين ونتدانش في الأفكار ونتشاور في الأفكار لنصل إلى نتيجة بإذنه تعالى.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلاموفوبيا مصطلح مثير للجدل منتشر في الغرب، ويقول البعض إنه يتسم بالمكر والاحتيال لأنه يتحدث عن شيء ويقصد شيئا آخر. والمعنى المختصر للإسلاموفوبيا هو الخوف المرضي أو الرهبة من الإسلام، ويعتبر المصطلح حديثا نسبيا. وأما الدافع الأساسي لابتداع المصطلح كان الحاجة للتعبير عن ظاهرة آخذة بالتزايد في بعض المجتمعات الغربية، وهي التحيز ضد المسلمين، لا سيما مع انتشار العمليات الإرهابية وزيادة التوترات في الشرق الأوسط. وكان من المؤمل أن يعالج الأمر مظاهر التمييز أو التصنيف النمطي الموجه ضد المسلمين، لكن المشكلة مع الإسلاموفوبيا بدأت حين التقط ناشط اليسار والتيارات الليبرالية في بعض المجتمعات الغربية المصطلح وحولته إلى سلاح سياسي وفكري لقتل أي نقاش حر بشأن الإسلام. بهذا المعنى تحولت الإسلاموفوبيا إلى فزاعة وتهمة تلصق بالإعلاميين والمثقفين والسياسيين الذين يتجرؤون على طرح الأسئلة الصعبة حول سلوك بعض المسلمين وحول تفسيراتهم للدين، حتى أصبح الكثير من هؤلاء يتجنبون الخوض في هذه المسائل تحاشياً للمتاعب، بل أكثر من ذلك استخدمت الإسلاموفوبيا لاحتواء ردود الفعل الغاضبة والطبيعية في المجتمعات الغربية على العمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعات والتي تحمل اسم الإسلام مثل القاعدة وداعش وغيرها على امتداد العقود الماضية. ثم إنكار وتجريم الخوف التلقائي والطبيعي لدى الإنسان الذي يعيش في تلك المجتمعات من التعرض لأعمال مماثلة من جانب الإسلاميين، مع العلم أن تسمية الأشياء بأسمائها والخوف والهرب والاختباء لدى حدوث الأعمال الإرهابية هي التصرف التلقائي والدفاعي الطبيعي لدى الإنسان، لكن الإسلاموفوبيا تريد أن تجرد هذا الإنسان من دفاعاته الطبيعية.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. بالنسبة لقضية يعني المشاركة التي طرحها الأخ علي الموسى من العراق، دائما يؤكد الأخ علي الموسى بأنه يجب علينا أن نبدأ من أنفسنا، وهذا الشيء أيضا دائما يركز عليه ويسلط الضوء عليه، بأنه إذا أردنا أن نصل إلى مطالبنا ومطالبنا، وإذا أردنا أن نبني المدينة الفاضلة في مجتمعاتنا وبيئتنا، فعلينا أن نشرع ونبدأ من أنفسنا. وهذا الشيء أنا في يوم السبت أيضا ذكرته في نهاية البرنامج، قلت بأنه كل واحد منا فردا فردا عليه تقع هذه المسؤولية، بأنه أنا مسؤول أمام مجتمعي، أمام أسرتي، أمام حتى مكان عملي، أمام كل الظواهر الاجتماعية التي أنا أكون إن كنت متواجد فيها أو لم أتواجد فيها. فإذا بدأنا وإذا ركزنا على هذا الموضوع بأنه البداية يجب أن تكون من أنفسنا نحن، يعني أنا حينما أنتقد الشخص الفلاني، المسؤول الفلاني، الحكومة الفلانية، المدير الفلاني، يجب أولا أن أنتقد نفسي بأن أرى هل أنا قدمت الشيء المثالي والأنموذجي للآخرين، هل أنا قدمت الأخلاق الطيبة للآخرين، لكي أنتقد عمل المدير الفلاني أو مسؤول الفلاني. دائما أقول هذا الشيء بأنه نحن الإنسان أسهل وأسرع وأحلى طريقة لدينا هي بأن نضع إشكالياتنا وأخطائنا على شماعة الآخرين. أنا لا أريد أن أنكر قضية بأنهم كمسؤولين، إن كانوا حتى يعني أضرب مثالا، يعني إن كان حتى في مجال عملنا كمدير مثلا، أنا لا أنكر ولا أغض الطرف عن قضية بأنه هو كمسؤول يجب عليه أن يقدم الخدمات، يجب عليه أن يقدم كل الذي يحتاجه ويريح الأشخاص الذين متواجدين في هذا المكان، لكن نحن أيضا هذا الشخص إن كان مديرا أو مسؤولا أو أيا كان لا يوقع المسؤولية من عاتقنا نحن كأشخاص. يعني لا، ليس من الصحيح جدا بأن لنفرض كمثال مثلا نحن نمشي في شوارعنا ونرمي القمامة أينما يعجبنا وتتبدل المدينة إلى مدينة عفوا قذرة، وهنا ننتقد بأنه لماذا لا تقدم الخدمات، لماذا لا يفعلون كذا، لماذا لا يفعلون كذا. طيب أنا كإنسان ما هو واجبي؟ هل إنني لأنني كوني غير مسؤولة فيجب علي فقط أن أكل وأشرب ونام وعيش هكذا والكل تقع مسؤولياتي على عاتق هذا وذاك؟ بالنسبة لقضية الإسلاموفوبيا أيضا هذا الموضوع، أنا قلت هناك ممن يعني بالنسبة للقضية المشاكل الجزء الداخلي الذي يخصنا نحن كمسلمين، هناك للأسف الشديد من مسلمين شوهوا صورة وسمعة الإسلام، قدموا صورة غير جميلة من الإسلام للآخرين. هناك ممن تصرفاتهم سلوكياتهم لا تمت الإسلام بصلة، ولكن في المقابل هناك الجزء الخارجي، هناك الإشكالية الخارجية، وهي بأنه تتحد كل الدول لمحاربة الإسلام وتشويه صورة الإسلام وتقديم صورة بشعة عن الإسلام. طيب أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى أصواتكم الكريمة، نرى ما هي وجهات نظركم إن شاء الله ونعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية. الحقيقة أنه بدأ ظهور الإسلاموفوبيا مع ظهور الإسلام، فما أن سمع المشركون بظهور دين جديد يدعو إلى وحدانية الإله وإلى تحرير العبيد ويدعو إلى إلغاء الطبقية ونشر العدالة والمساواة، إلا وبدأ تخوف طبقة الأغنياء والمتمسكين بعقائد آبائهم من انتشار هذا الدين الجديد، كما شعر الغربيون بنشر الإسلام وتعاليمه واستقبال الشعوب عليه. فلهذا عمل مفكر الغرب على نشر أفكارا تقول بأن المسلمين قادمون، فينبغي على الشعوب الأوروبية التصدي لهم بكل الوسائل المتاحة، فعملوا على زرع مفهوم التخوف من الإسلام في عقول العامة حتى غدت أفكارهم سارية بين الشعوب وخاصة الشباب، فازدهر مفهوم إسلاموفوبيا، وطبعا جندوا الأقلام والأعلام وخلقوا سيناريوهات في هذا المجال. علي شريفي الصرخي من محافظة خوزستان.
السلام عليكم. في الواقع إسلاموفوبيا أو التخوف من الإسلام هو نتيجة انخفاض الاستعمار المعاني للإسلام، وقد أشعل هذا العداء تصرفات بعض المسلمين، سواء المتطرفون الذين خرجوا من إطار الإسلام إلى التشدد والتعصب، أو المتساهلون الذين لم يهتموا بتصحيح صورة الإسلام التي شوهتها سلوكيات بعض المنحرفين من أبناء الإسلام، بالإضافة إلى التضليل الإعلامي وصناعة الكذب حول حقيقة الإسلام ودور الديني والإنساني في حياة البشر. فجاءت هذه الفكرة من صوب الغرب حينما شعروا بأن الإسلام المحمدي أصبح منتشرا في البلاد وممكن أن يهدد أركان منظمات. طبعا كلما يشعر الغرب بخطورة من ناحية يحاول تشويهها، وهذا ما نشاهد من تعامل الغرب مع الإسلام. وياكم هنا من العراق.
طيب شكرا لك يا هناء من العراق، شكرا لك الأخ علي شريفي من محافظة خوزستان، أشكركم جزيل الشكر. السنوات الأخيرة أحبتنا الكرام عرفت تناميا مضطردا لمظاهر ما اصطلح على تسميته بالإسلاموفوبيا، وتتابعت فصول ما بدا حملة موجهة ضد الإسلام تولت بلدان معينة، لكن كان لأغلب بلدان أوروبا نصيبا منها، إما بمحاولات النيل من قيم الإسلام ومقدساته، إما بالحرب على مظاهر الالتزام الإسلامي، وإما بشيطنة المسلمين والتضييق عليهم، وإما بكل هذه المظالم مجتمعة. أنا الآن بذر مثال على بالي، لكن اسمحوا لي أسأل مخرج البرنامج إن كان لدي الوقت لكي أتحدث معكم. أستاذ كاظم، أستطيع أن أتحدث أكثر؟ أستاذ كاظم أستطيع أن أتحدث؟ طيب أنا تذكرت حينما كنت أقرأ هذه السطور والعبارات، تذكرت بأنه نحن لدينا مظاهرنا الإسلامية ولدينا الطقوس التي نحييها كل عام، ونرى بأنه كم هناك من الفكاهات، النكات، الاستهزاء، التمسخر بمظاهرنا وطقوسنا التي نحييها ونحتفل بها. أذكر مثال واحد، نحن لدينا بئر في جمكران، هناك البعض ممن يعتقد بأنه يعتقدون بأنه يضعون فيه بعض الأدعية ويعتقدون بأنه ممكن دعاهم يكون مستجابا. وهناك بعض الروايات والأحاديث، أنا لا أدخل في التفاصيل، فقط كمثال أذكر هذا الموضوع. كم من الأفلام وكم من الفكاهات التي وصلتنا وتمسخر حتى من للأسف الشديد، أنا دائما يعني أضع كلمة للأسف الشديد حينما أريد أن أتحدث عن بعض المسلمين، بأنهم كيف يعني لدينا بعض المسلمين هم الذين يساعدون على تشويه صورة الإسلام. في فلسطين أيضا، في يعني إسرائيل، هناك حائط يسمى بحائط البراق، ويعتقدون به أيضا بأنه يضعون بعض الأدعية في هذا الحائط ويأخذون المراد كما يقال منه. وحتى هناك الكثير من الصور، صور من باراك أوباما، صور من هيلاري كلينتون، صور من رؤساء جمهورية أمريكا، إنجلترا، ذهبوا وزاروا هذا الحائط ووضعوا رؤوسهم على الحائط ودعوا كثيرا أيضا، لكن لم نرى هناك أي فيلم أو فكاهة تصدر لتستهزئ وتسخر من هذا المعتقد. فهذا نموذج واحد، مثال واحد بأننا كيف للأسف الشديد نكون هجمة ومعرضين لهجمات الآخرين، والبعض منا للأسف يتماشى مع هذه الهجمات.
أخبار على الهامش. أسس المواطن الفرنسي من أصول جزائرية رفيق شكات منصة إلكترونية لمواجهة الإسلاموفوبيا ومكافحة مظاهرها بشكل أكثر تأثيراً، وطرحها للمناقشة. وفي حوار مع الأناضول تحدث شكات، وهو خريج قسم السياسة والقانون والفلسفة، عن المنصة التي سماها إسلاموفوبيا وعن أهدافها. وقال شكات: إن النقاش مستمر منذ سنوات طويلة في فرنسا حول استخدام مصطلح إسلاموفوبيا دون أن يتم حتى وضع تعريف له، وأوضح أنه بينما يتعرض المسلمون في البلاد للإهانات والتصرفات المسيئة، لا يزال مصطلح إسلاموفوبيا مرفوضا من قبل العديد من الأشخاص في المؤسسات الرسمية والإعلام والسياسة، وأن هذا الوضع يعيق النقاش والحديث عن تعريف الإسلاموفوبيا والتصرفات التي تشملها. وذكر أنهم يهدفون من خلال المنصة إلى تسهيل طرق مكافحة الإسلاموفوبيا. وحول فكرة إطلاق المنصة قال شكات: إنها نتاج سؤال حول ما الذي يمكننا فعله من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا. وأشار إلى أنه في عام 2019 وعقب الاعتداء على مسجد في بايون جنوب غربي فرنسا وإصابة شخصين جراء الهجوم والاعتداء اللفظي الذي تعرضت له سيدة محجبة من قبل سياسي يميني متطرف من حزب التجمع الوطني أثناء اجتماع للمجلس الإقليمي لمنطقة بورغون، سأله أحد الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الخطوات الملموسة التي يمكنهم القيام بها فيما يخص مكافحة الإسلاموفوبيا، ولفت إلى أن قانون الانفصالية الإسلامية الذي تغير اسمه بعد ذلك بسبب ردود الفعل الغاضبة إلى مبادئ تعزيز قيم الجمهورية هو قانون يستهدف المسلمين في المقام الأول، وأنهم سعوا كثيرا لمكافحته، ولهذا السبب قاموا بتدشين منصة الإسلاموفوبيا في 3 فبراير شباط الجاري. ونوه بأن المنصة ستمارس أنشطتها من خلال الإنترنت، وأنهم سيقدمون محتوى متنوعا مثل الفيديو والأفلام الوثائقية للوصول إلى شرائح مختلفة من المتابعين، بالإضافة إلى إصدار مجلة باسم الشروط 3 مرات سنويا. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
حيا الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وحيا الله الأستاذ هشام الهبيشان الباحث في مجال الإسلاموفوبيا من الأردن. سلام عليكم أستاذ هشام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولأهلنا وأشقائنا في إيران.
حياك الله، أهلا وسهلا، تحية لك ولكل أحبائنا وأعزائنا في الأردن. أستاذ، أنا أختصر كل الأسئلة لأن هناك الحديث كان مطول في يوم السبت واليوم أيضا، ونصل إلى هذا السؤال بأنه شبابيا ما هي آليات التعامل في مكافحة الإسلاموفوبيا؟ هل هناك خطة معينة حضرتك أنت تقترحها، أو هل هناك خطة قدمت لمجتمعاتنا، أو هل كانت هناك آليات من ناشطينا بالنسبة لقضية الإسلاموفوبيا؟
يا سيدة العزيز، يعني بالتزامن مع تصاعد الخطاب الشعبي وخصوصا لليمين المتطرف في أوروبا، نتحدث الآن عن اليمين المتطرف في هولندا، في فرنسا، في أمريكا، في بريطانيا، في ألمانيا، نحن الآن كما تحدثت بحاجة إلى خطاب جديد لتعريف على الأقل الشعوب الأوروبية بحقيقة الإسلام. ولكن للأسف نلاحظ أن هناك يعني جزء من اللاجئين المسلمين أو العرب في أوروبا يتناغم خطابهم أو سلوكهم بشكل مقصود أو غير مقصود مع خطاب اليمين المتطرف الذي ينادي بالعداء للعرب وللمسلمين بشكل عام في أوروبا أو في أمريكا. الآن ما الآليات المقترحة؟ الآن نحن بحاجة إلى صحوة إسلامية، صحوة إعلامية لتوجيه خطاب الإسلام الحقيقي، الإسلام الإسلام الحقيقي، الرسالة المحمدية للشعوب الأوروبية. هذه بحاجة إلى تكاتف دول تدعم منظمات بالداخل الأوروبي وفي الداخل الأمريكي لإيصال هذه الرسالة. يعني نحن اليوم ونحن على إذاعة طهران ونتحدث من منبركم، نتحدث إلى الأشقاء في إيران، نتحدث إلى القيادة الإيرانية، يعني لتكون هي هذا الصوت، هي هذا الدعم على الأقل لإيصال الرسالة الحقيقية للمجتمعات الأوروبية. يعني إذا تحدثنا عن مقترحات، نحن نطالب بحملة إعلامية مكثفة تستهدف التعريف بالقيم الإسلامية الصحيحة للمجتمعات الأوروبية وإيصال رسالة الإسلام للمجتمعات الأوروبية كما هي.
طيب حضرتك أستاذ هشام تفضلت بأن هناك مع الأسف، طبعا هذه للأسف دائما تستوقفني، لأنه يعني كل ما أريد نتحدث يجب أن نقول للأسف بعض المسلمين، لأن لدينا أيضا حتى في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا نحن كمسلمين ممن يتعاطف ويتكاتف مع بعض الرؤى التي تكون ضد الإسلام، تكون مع الإسلاموفوبيا مع الأسف. لكن حضرتك يعني برأيك مثلا كيف لشبابنا، أنت وجهت خطابك إلى الحكومات، إلى المسؤولين، إلى الدول، إلى أن تكون هناك حملة إعلامية، لكن كشبابنا الذين يعيشون الآن في كل بلدان الإسلامية إن كان حتى في الدول الأوروبية أيضا، ما هي الرسالة التي تقدمها لهم كونك يعني باحث في الإسلاموفوبيا ولديك الكثير من الخبرة والتجربة في هذا المجال؟
نحن يا سيدة العزيزة نتمنى عليهم
نعم
أن 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 يكونوا هم رسالة الإسلام للمجتمعات الأوروبية.
نعم،
ولكن للأسف يعني أنت كما تحدثتي قلتي يعني تؤسفني كلمة للأسف، أنا أقول لك أن هناك للأسف يعني أيضا للأسف
نعم
جزء من اللاجئين المسلمين في أوروبا يوصلون، وبعضهم شباب يعني وبعضهم شباب ومثقفين، يوصلون رسالة الإسلام بشكل خاطئ ويتناغم خطابهم بشكل مقصود أو غير مقصود مع المنظمات اللي اليمين الشعب في أوروبا، اليمين المتطرف. نحن الآن يعني كما نتحدث عن الجانب السلبي لبعض اللاجئين المسلمين في أوروبا، نتحدث عن جوانب إيجابية تقودها بعض المنظمات الشبابية والمسلمة. تستهدف تعريف المجتمعات الأوروبية بحقيقة الإسلام، تستهدف توجيه حتى اللاجئين لإيصال صورة الإسلام الحقيقية للشعوب الأوروبية. ولكن هذه الجهود الشبابية أو جهود المنظمات الإسلامية في أوروبا بحاجة إلى دعم، لنكون صريحين، بحاجة إلى دعم، خصوصا دعم إعلامي. هناك يا سيدة العزيزة هناك حملة كبرى تقودها منظمات اليمين المتطرف، وللأسف هناك بعض الحكومات في فرنسا في هولندا يتناغم خطابها مع خطاب لدينا المتطرف في هذه الدول.
طيب أستاذ هشام، يعني هناك أيضا في يوم السبت نحن طرحنا هذا الموضوع بأنه كل مشكلة تبدر في مجتمعاتنا يجب أن نبدأ نحن من أنفسنا، من إصلاح أنفسنا، ومن ثم يعني نضع المسؤولية والتقصير على الآخرين. بالنسبة لقضية الإسلاموفوبيا، هل يكفي هذا الموضوع بأن نحن نركز فقط على أنفسنا بأن نعطي الصورة الصحيحة للإسلام يعني باقي المجتمعات الأوروبية والأمريكية وغيرها وغيرها، أم لا؟ يعني هذه موجة وهذه هجمة موجهة ضد الإسلام، يعني أين يكمن الخلل في إسلاموفوبيا؟ هل فقط الصورة الغير صحيحة الذي نحن نعطيه عن الإسلام، أم لا هناك خطط ومشاريع مدروسة بالنسبة للإسلاموفوبيا؟
أحسنتي سيدتي العزيزة، أحسنتي. يعني كيف سنوصل رسالة الإسلام ولدينا تنظيم داعش في بلداننا؟ كيف سنوصل رسالة الإسلام ولدينا منظمة خلق؟ كيف سنوصل رسالة الإسلام ولدينا جبهة نصر الإرهابية؟ كيف سنوصل رسالة الإسلام والنظام السعودي يمنع مثلا الأشقاء الإيرانيين من العمرة والحج؟ كيف سنوصل رسالة الإسلام والشعب اليمني يقتل اليوم؟
أحسنت.
كيف سنوصل رسالة الإسلام والشعب السوري يقتل؟ هذه الرسائل بمجموعة تصل للأوروبيين، تصل للأمريكان، وهذه المشاهد، يعني الآن المشاهد الدم ومشاهد الحرب ومشاهد الدمار بين المسلمين، أي خطاب لخاطر الأوروبيين الآن؟ أي خطاب؟
يعني حسب ما تفضلت أستاذ هشام، يعني الغرب والأوروبيين والأمريكان يصطادون من الماء العكر، ونحن بسلوكياتنا هذه هيئنا هذا الماء العكر للاصطياد منه، هل هذا هو المقصود؟
هم لا يصطادون، هم صنعوا تنظيم داعش.
طيب.
هم صنعوا جبهة النصرة، هم صنعوا هذه التنظيم، هم لا يصطادون بالماء العكر سيدتي العزيزة. هم صنعوا تنظيم داعش، هم صنعوا جبهة النصرة، هم صنعوا هذه التنظيمات الإرهابية، هم يغذون هذه الحروب التي تجري في المنطقة، هم يغذون هذه الصورة الإعلامية التي تنتقل من المنطقة، الصورة الدموية من المنطقة إلى أوروبا وأمريكا، ولديهم أجندتهم تدعمها الصهيونية العالمية، تدعمها الماسونية العالمية، والهدف من وراء كل ذلك هو تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
طيب لماذا يعني اختاروا هذا الموضوع بالذات لمحاربة المسلمين؟ هناك كان مثلا بالعدة والعتاد والتجهيزات العسكرية وهناك الكثير، حتى الحروب البيولوجية أيضا، لماذا استهدفوا هذا الموضوع بالنسبة للمسلمين؟
هو الموضوع الأنجع، هو الموضوع الأنجع لإيصال صورة سلبية عن الإسلام للمجتمع الأوروبي. هو الموضوع الأنجع الآن. المطلوب عدم الآن هم مثلا بخطابهم المتطرف، لمين المتطرف؟ بخطابهم يتحدثون أن المسلمين هدفهم أسلمة أوروبا، أن المسلمين هدفهم تحويل أوروبا إلى دولة، إلى إمارة إسلامية. هكذا خطابهم، أن المسلمين واللاجئين المسلمين هم سبب الدمار الاقتصادي، هم سبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها أوروبا. هذا الموضوع الأنجع لديهم يا سيدتي العزيزة. اليمين المتطرف سواء كان في أوروبا أو في أمريكا، الداعم الرئيسي والحلف الرئيسي له هو اللوب الصهيوني، اللوب الصهيوني والماسونية العالمية. هذا تحالف تكتل هدفه على الأقل في الوقت الحالي إضعاف المسلمين وخصوصا اللاجئين في أوروبا، وتحميلهم سبب أزمات ما تجري في الداخل الأوروبي.
طيب أستاذ هشام، يعني سؤال الأخير من حضرتك، بما أنه حضرتك بحث في مجال الإسلاموفوبيا، أين تكمن الإشكالية في إيجاد الإسلاموفوبيا؟ هل هناك إشكاليات داخلية خارجية، أم تتناغم هذه الإشكاليات معا؟
لو سمحت لي تحديد السؤال بالتحديد، ما طبيعة السؤال؟
ما هي الإشكاليات التي أوجدت الإسلاموفوبيا في عالمنا لهذا اليوم؟ هل هي إشكاليات داخلية بحتة من نحن كمسلمين، أم هناك إشكاليات أخرى؟ أنت كونك يعني باحث في هذا المجال، إلى ماذا توصلت؟ إلى أي نتيجة توصلت؟
إشكاليات داخلية خارجية.
نعم.
اليمين المتطرف، الحركات الشعبوية في أوروبا، اللوب الصهيوني، أمريكا بمجموعها تغذي هذه الإشكالات الداخلية تؤدي هذه الإشكالات الداخلية. وللأسف كما تحدثنا بعض اللاجئين المسلمين في أوروبا بشكل مقصود أو غير مقصود يغذون ويتناغمون مع هذا الخطاب الذي تقود هذه المنظمات. وللأسف بعض الأنظمة العربية وبعض الأنظمة المسلمة غذت هذا الخطاب بشكل مقصود. بشكل مقصود. واليوم نرى كل هذه النتائج ونسمع صداها في أوروبا وفي أمريكا.
طيب أنا أعتذر جدا، لكن مع كل هذه الأحداث التي تحدث الآن في إن كانت في عالمنا الإسلامي والعربي وإن كانت في العالم الأوروبي والأمريكي، هل هناك إحصائيات حول بأنه هناك القدرة للتفوق على قضية الإسلاموفوبيا؟ هل هناك حركات حصلت؟ هل هناك نشاطات حصلت لمواجهة الإسلاموفوبيا؟ أنتم كيف ترون يعني مستقبل هذا الموضوع؟
إذا تحدثنا عن الحملات المضادة لحملات الإسلاموفوبيا، يعني لو أعطيتك أرقام بسيطة، يعني حملات الإسلاموفوبيا يعني اليوم لو تحدثنا عن تقارير عالمية تؤكد أن هناك لا يقل عن 3,000 إلى 4,000 حالة اعتداء وتعدي على المسلمين في أمريكا لوحدها. في فرنسا مئات الحالات، في هولندا مئات الحالات، في النمسا مئات الحالات. الآن الخطاب الآخر، خطابنا نحن كمسلمين، نعم هناك حملات تقودها منظمات إسلامية تستهدف تضييع صورة الإسلام، تستهدف على الأقل مواجهة هذه المنظمات اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا في حقائق. ولكن للأسف كما قلت لك يا سيدة العزيزة، هذه المنظمات الإسلامية التي تدافع عن المسلمين وتعري حقائق اليمين المتطرف في أوروبا بحاجة إلى دعم مادي، بحاجة إلى دعم إعلامي، بحاجة إلى دعم بالإمكانيات حتى تكون قادرة على مواجهة خطاب هذا اليمين المتطرف.
أحسنت، أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ هشام الهبيشان الباحث في مجال الإسلاموفوبيا من الأردن، تحية طيبة لك. حياك الله، شكرا جزيلا. أحبتنا الأفاضل، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، أشكركم على طيب المتابعة والمشاركة، دمتم بألف خير، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.